قد يحكم على الحديث المعلق بأنه مقبول. متى؟ فيما لو جاء هذا الحديث من وجه آخر مبينا فيه هذا المحذوف. فلو قال مرة عبد الله بن الإمام أحمد قال مالك وأورد الحديث معلق، ثم في كتاب آخر أو في نفس الكتاب لكن في موطن آخر منه قال حدثنا أبي قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك وأورد نفس الحديث في إسناده ومتنه، هل نبقى على القول بأنه هذا الحديث مردود لأن في هذا المحذوف؟ لا، لأن في هذه الصور عرفنا المحذوف، انتبهتم؟ فإذا عرفنا المحذوف نحكم على الحديث بحسب حال هذا الذي عرفناه، فقد يكون الذي ذكر في الإسناد ثقة عدلا ضابطا فنحكم الحديث بالقبول، وقد يكون بعد علمنا به يظهر أنه ضعيف أو كذاب فنحكم الحديث بمقتضى ذلك، قد نحكم عليه بالصحة وقد نحكم عليه بالضعف على حسب ما ظهر لنا من حال الإسناد بعد بيان المحذوف. لاحظتم؟ طيب. طيب مسألة أخرى أيضا متعلقة بالحكم، فإن قال الذي حدث الذي علق الحديث إن قال جميع من أحذفه ثقات، جعل مؤلف المؤلفين قال ترنتبه يا أيها القراء في منهجه في مقدمة الكتاب، إذا علقت حديثا في هذا الكتاب فكل من حدثته من الإثنان فهو ثقة، هل نقبل منه هذا الحكم أو لا نقبله؟ يقول جاءت مسألة التعديل على الإبهام، أي جاء الخلاف المشهور في هذه المسألة، مسألة يطلق عليها العلماء مسألة التعديل على الإبهام. الإبهام هو عدم تسمية الراوي، فالراوي المبهم هو الذي لم يسمى، الراوي المبهم هو الراوي الذي لم يسمى، يقابله الراوي المهمل وهو الذي سمي ولم تعرف عينه. كيف سمي ولم تعرف عينه؟ لو قلت لك قال محمد، من محمد هذا؟ المحمدون كثيرون جدا، ما تعرف من محمد معني سميت هذا لكن ما تعرف، هذا يسميه العلماء مهمل وهو من سمي ولم تعرف عينه. لكن لو قلت لك قال أحد الناس هذا مبهم، فهو الذي لم يسمى. فلو قلت لك حدثني الثقة، هذه هي مسألة التعديل عن الإبهام، أبهمت اسم الراوي ووثقته في نفس الوقت. فلو قال العالم جميع من أحدثه ثقات ثم حدث، هذه أصبحت مثل مسألة التعديل عن الإبهام تماما، كأنه قال في كل حديث علقه حدثني الثقة عن فلان. كل الخلاف الذي ذكره العلماء في مسألة التعديل على الإبهام ينطبق تماما على صورة فيما لو قال الذي يحذف أحد من مبادئ السلف فيما علق كل من أحذفه ثقات، نفس الصورة، التعديل الإبهام تشتبه بهذه بل تطابقها تماما. ثم يذكر الراجح في هذه المسألة حيث يقول وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. إذن الصحيح في مسألة التعديل على الإبهام أنه لا يقبل هذا الحديث حتى يسمى، حتى نعرفه. وعلة عدم القبول قالوا لأنه يحتمل أن يكون مقبولا عند من لم يسمه مجروحا عند غيره، لعله كان يحسن به الظن فوثقه، ونحن نعرف أن العلماء اختلفوا في الرواد قبولا وردا. وكم من عالم عدل على الإبهام ثم تبين أن الذي أسقطه كان ضعيفا، ومن أشهر هؤلاء الإمام الشافعي في شيخه إبراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي، فإنه كان يروي عنه ويقول حدثني من لا أتهم يحدث، ويزعم بأنه غير متهم عنده، ويجد في روايته بل كان يقول هو لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب، يعني كان واثق بهذا الشيخ تماما، مخالفا بذلك يكاد يكون إجماع النقاد سواه، فكل أهل العلم سواه كانوا يقدحون في هذا الأسلمي بن أبي يحيى الأسلمي أشد القدح، فاتهموا الإمام مالك بالكذب لأنه كذاب، بل كان يقول الإمام أحمد فيه يقول كان قدريا معتزليا رافضيا، والصفة الرابعة كذابا فيه كل بلية. كذا يقول نعم. فشوف كيف تباين الحكم. لأجل ذلك إن وقع هذا من الشافعي وهو الشافعي لأن يقع من غيره من باب أول. لذلك لا يقبل التعديل على الإبهام، لا بد أن يسمى الله حتى نطبق عليه اجتهاد الأمة كلها، وينظر ماذا قال كل العلماء في هذا الباب. إذن لا نقبل في المعلق أن يقول الناقد جميع من حدثه ثقات، كما لم نقبل من الناقد أن يقول حدثني الثقة المعدل على الإبهام. اقرأ بسرعة. نعم، يقول إن وقع التعليق في كتاب شرط الصحة ككتاب البخاري، إن وقع التعليق في كتاب شرط الصحة مثل كتاب البخاري فما هو الحكم؟ معلقات الإمام البخاري وهي التي اعتنى بها العلماء كثيرا، لأن البخاري أكثر من التعليق، فصر بها من علم تفصيلات متعددة، ومن أجود من تكلم عليها، بل أجود من تكلم عليها هو الحافظ ابن حجر، لأنه أكثر العلماء عناية بتعاليق البخاري. ونريد أن نذكر رأي الحافظ كعادتنا، ما دام نشرح كتاب الحافظ نريد أن نذكر رأي الحافظ المعلق. أنا أذكره بصورة سريعة لأن الوقت انتهى تقريبا، وأنتم حاولوا من تسلكوا من الشريط أو أن تسلموا في أذهانكم ثم تكتبونه بعد ذلك. المعلقات في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول ما علقه البخاري في موطن ووصله في موطن آخر من الصحيح نفسه، وهذا القسم صحيح بالاتفاق. لما؟ لأنه على شرط البخاري، نفس البخاري وصله في موطن آخر من الصحيح، أورده معلقا في موطن ووصله في صحيحه في موطن آخر، وهذا مما تلقي بالقبول انتهينا، ما ينطبق عليها خلاف المعلق. القسم الثاني الذي علقه البخاري في صحيحه ولم يصله في موطن آخر، هذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين، المعلقات التي لم يصلها البخاري في صحيحه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما أورده بصيغة الجزم. إيش يعني أورده بصيغة الجزم؟ يعني الدال على قطع في نسبة القول، كأن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، حدث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، صيغة جزم قطع في نسبة القول. إيش يقال صيغة الجزم؟ صيغة التمرير، كأن يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عن ابن عباس أنه قال كذا، قيل أن عمر قال كذا للنبي صلى الله عليه وسلم، إليه غالبا من صيغ البناء المجهول، والأولى غالبا من صيغ البناء المعلوم. طيب إذا كانت من صيغة الجزم، من صيغ الجزم، قال فهذه دالة على أن هذا الحديث صحيح عند البخاري إلى من علقه عنه، أن هذا الحديث صحيح في كتابه المقنوط، صحيح عند البخاري إلى من علقه عنه. كيف يعني صحيح عند البخاري إلى من علقه عنه؟ لما ذكرنا هذين القيدين؟ عند البخاري يعني هو صحيح عند البخاري، لكن لا يلزم أن أعمل أنا بمقتضاه واحتج به حتى أعرف المحذوف وأتبين اتصاله، وطبق عليه نفس الكلام على جميع المعلقات. ولذلك اعتنى العلماء بوقف هذه المعلقات وبيان اتصالها. نحن قلنا الآن التعليق عن الإبهام ما نقبله كذا ولا لا؟ وهذا تعليق على الإبهام أو توجيه على الإبهام. بالفعل هذا القول البخاري يدل على انه صحيح عند البخاري، لكن ما ادرى ان علمه صحيح عند غيره، ليس البخاري مزيد على غيره، ما نحرك نطبق قواعد على الجميع. ولذلك اعتنى العلماء بوصل هذه المعلقات وبيان انها صحيحه بالفعل، وهذا هو الذي فعل حافظ بن حجر في كتابه تغليق التعليق وفي مقدمه فتح الباري في هذه التالية، وصل هذه المعلقات وبيان انها بالفعل صحيحه ثابته. طيب القيد الثاني الى من علقه عنه، ليش ذكرنا هذا القيد؟ لان البخاري قد يحدث كل السنه كما ذكرنا في المعلق فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندها نقول بان هذا الحديث صحيح عند البخاري الى النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه صحيحه عند البخاري الى النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لو حدث البخاري شيخه فقط واورد الاسناد كاملا بعد ذلك الا الشيخ فقط، فعندها نقول ان البخاري انما جزم بنسبه هذا الحديث الى اول رجل مذكور في الاسناد. فقال البخاري قال سفيان بن عيينة حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إنما جزم البخاري بصحة الحديث إلى سفيان فقط. واجب عليك أن تنظر في بقية الإسناد لعل البخاري إنما أورده لبيان أنه لا يصح، نظر في الإسناد ولعل في راوي ضعيف في الإسناد، فهو إنما صححه إلى من علقه عنه دون بقية السند. انتبهتم؟ هذا هو معنى القيد الثاني. طيب هذه الصورة الأولى اللي هي ما أورده بصيغة الجزم، الصورة الثانية المقابلة ما أورده بصيغة التمرير، وهذه تنقسم أيضا إلى قسمين، صيغة التمرير باختصار الكلام كله يعني ولا في تفاصيل، صيغة التمرير تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما أورده على وجه الاحتجاج، ما أورده على وجه الاحتجاج، وهذه أيضا لا تنزل عن درجة القبول عند البخاري إلى من علقه عن هذا الكلام، لا تنزل عن درجة القبول عند البخاري إلى من علقه عنه. فهي بين أن تكون صحيحة لذاتها أو لغيرها أو حدثت لذاتها أو لغيرها عند البخاري. القسم الثاني أن لا يريدها مورد الاحتجاج بل قد يريدها مشيرا أو مصرحا بضعفها، فهذه هي التي يقال بأن البخاري إنما أوردها لبيان ما فيها من الضعف. بل يقول الحافظ حجر إن كل هذا الحديث حتى هذا القسم الأخير لا يوجد فيه ولا حديث شديد الضعف، بل منها أحاديث هي حسنة عند غير البخاري من الحسان عند غير البخاري. وعلى ذلك تعرف يعني بصورة عامة نخرج بنتيجة إنه كل المعلقات في صحيح البخاري مقبولة عند البخاري إلى من علقه عنه إلا ما أورده في غير أو لغير قصد الاحتجاج مشيرا إلى ضعفه أو ملمحا به أو مصرحا به. هذه خلاص خلاص لا تجعل نفسك وصل وما وصل، جزم خطأ تمرير الخلاصة باختصار أن غالب وجل المعلقات في صحيح البخاري مقبولة عند البخاري إلى من علقه عنه، بل مقبولة مطلقا في الغالب. هذا ترجيح الحافظ بن حجر وهو من أعرف الناس، بل هو أعرف الناس بمعلقات صحيح البخاري. وبذلك نقف عند هذه النقطة، نرى إن كان هناك أسئلة مهمة. يقول هل من وجوه الترجيح تقديم ما في البخاري ومسلم على ما في غيرهما؟ نعم هذا احد وجوه الترجيح. هذا سؤال خارج عن الموضوع. يقول لماذا ذكر الحافظ التوقف وقد عد 50 وجه من وجوه الترجيح؟ نعم قلنا لكم بأن التوقف هذا بالنسبة للناظر، فقد يتوقف عند حديثين متعارضين، قد يحصل لي أنا التوقف، لكن لا يلزم أن يكون ذلك قد وقع لكل الأمة. تمام يا إخوان؟ نعم. لا عن الحديثين كليهما، يعني بكليهما يعني التوقف عن العمل بكليهما، يعني لا أعمل بكل الحديثين. هذا واضح من السياق. يعني شو يقول؟ يقول فالترجيح إن تعينت. الترجيح إيش هو؟ وترك الآخر. إذا التوقف سيكون عليه، إذا كان رجعنا العمل بأحد الحديثين وترك الآخر، إيش بيكون؟ صار هو الترجيح نفسه. لاحظ كيف؟ لكن العبارة فيها شيء من الإشكال. يعني يقول والتعبير وثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، لا لا، يعني العمل بواحد من الحديثين، هذا المقصود، إنه لا أعمل بواحد من الحديثين. لاحظ. ويدل على ذلك أن كلمة أحد لا تأتي إلا في سياق النفي. لاحظ كيف؟ فهو يقصد هنا إنه يعني لا أعمل بأحد الحديثين، التوقف عن العمل بأحد الحديثين يعني لا أعمل بأحد الحديثين، هذا معناه. تمام. طيب أسلمت. كيف نعرف أن هذا السند فيه ثقة؟ هذا ما ندرسه الآن. عجلت عن السؤال. نحن ندرس الآن كيف نعرف أن في هذا السند ثقة، ويأتي أيضا الكلام عن تفصيل أكثر. هل يلزم من كلام ابن خزيمة أنه لا يوجد حديثان نصف أحدهما الآخر؟ لا، لا يقصد ذلك ابن خزيمة، ولكن يقصد أن رافعة الجمع ممكن في كل حديثين لم يقل فيهما بالنفس، في كل حديثين لم يقل فيهما بالنفس. نسمع كثيرا مقولة ليس عليه العمل، ما توجيه يعني ذلك؟ هذا غالبا يقال في الأحاديث المشكوك في ثبوتها، يقال في الأحاديث المشكوك في ثبوتها أو الضعيفة، فيكون من وجوه بيان ضعفها أن يقال ليس العمل على هذا الحديث فقط. أما إذا قيل تجاه الحديث المقبولة والصحيحة فلا شك أن ذلك خطأ، بل الحديث الصحيح إن كان صحيحا بالفعل ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مردود وغير منسوخ، فلا بد أن يكون في أحد عمل به أبدا، لا يمكن، على وجه من الوجوه. نعم. يعني يقصد عنده هو، إذا كان عنده ممكن، لكن إذا أطلقت العبارة يفهم منها عند الأمة كلها، عند الأمة كلها ليس عليها عمل، فأقول لا بد أن يكون هو حتى الترجيح شيء. الآن لما أرجح أنا حديث على أخير على آخر، هذا الترجيح بني على ماذا؟ على أن اعتبرت أنه هذا أثبت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليت الحديث الآخر لمخالفته له، وبناء على ذلك يعني ما عملت بالراجح وتركت المرجوح إلا لاعتقادي أن هذا هو الأولى أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الآخر، فهو بالحق رد لتصحيح الحديث، نوع من الإعلام للحديث بحق. لكن أقول كلا الحديثين صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أزعم أنه ليس فيهما ناسخ ومنسوخ، وأنه ليس العمل عليهما، هذا لا يمكن أن يقال. نعم. طبعا نرجع عن الترمذي في هذا، في كل الحديثين الذين ذكرهما، هذا وحديث من شرب الخمر فاجلدوه، فان شرب الخمر فاجلدوه، فان شرب الخمر فاجلدوه، خالف الرابعه فان شرب الخمر فاقتلوه، وذكر الترمذي من الامه ما تركت العمل بالحديثين الا بهذين الحديثين، وخلف من ذلك بيان من الامه من عمل بكلا الحديثين، فمن عمل بحديث الخمر وقتله عبد الله بن عمر نفسه راوي الحديث الصحابي، والحديث الآخر عمل به فئام من الفقهاء، وقال به الظاهرية وقال به جماعة من أهل العلم. فيعني هذه البينة التي تتحدى الترمذي على استيعابه وعلى علمه لما نفى أن تكون أمة عملت في أحد هذين الحديثين تبين فيه من عمل بهما، ولو ثبت أنه لم يعمل بهما أحد لنازعنا في الصح، نقول لا يكون يكون صحيح ولا تعمل به الأمة كلها. لاحظ. هناك كتاب قلت في هذا الموضوع، كتاب اسمه الانتهاء الانتهاء فيما لم يعمل به أو في الأحاديث التي لم يعمل بها أحد من الفقهاء، لمؤلف معاصر الرسول عبد السلام علوش، جمع به كل الأحاديث التي قيل المقبولة في ظاهرها والتي قيل بأنه لم يعمل بها أحد من أهل العلم. وهذه الدعوة كثيرا ما كان يطلقها بعض الفقهاء في الطحاوي خاصة، الطحاوي كثيرا ما يطلق هذه الدعوة، ورد عليها العلماء من سابق من قديم، وبينوا أنه كثيرا ما يطلق بدعوة وتضحن فيه من عمل بهذه الأحاديث. فجمع هذا المؤلف هذه الأحاديث ودرسها مبينا إن ترك العمل إما بسبب عدم صحتها فتكون هي سبب عدم العمل، أو للقول بالنفس فيكون هذا سبب عدم العمل، أو للترجيح وهذا يعود إلى التصحيح أحدهما عن الآخر، أو أن هذه الدعوة بأنه ما عمل بها أحد مدخولة فهناك من عمل بها، ولا تخرج عن هذه الأربع أحوال أبدا. أسئلة كثيرة والوقت تجاوز الحد، وصلى الله وسلم على سيدنا. يا أخوان أنا أرجو أن تكون الأسئلة متعلقة بالموضوع فقط، لأن يعني في بعض الأحيان نقوم وما قرأنا كثير من الأسئلة بسبب أن الوقت ضاع في قراءة أسئلة لا علاقة لها بالموضوع. ما هي مظاهر الحديث الحسن؟ هذا سؤال جيد لأنه يتعلق بلقائنا السابق وكنا نسينا. مظاهر الحديث الحسن أهم كتاب يمكن نعتبره من مظاهر الحديث الحسن كتاب جامع الترمذي، لأنه هو أول من أشهر هذا المصطلح وأكثر من استبداله. ثم أيضا يمكن يعتبر من مظانه بقية كتب السنن كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، ومن مظانه أيضا عموم كتب السنة التي فيها خاصة أم الانتقاء كمسند الإمام أحمد ومسند الدارمي المرتب على الأبواب وغيرها من كتب السنن المتعددة والكثيرة.
ذكرنا ذلك باختصار. يقول هل المتابعة لا تسمى متابعة إلا مع ظن التفرد؟ لا، لا يلزم ذلك، وإنما بين حافظ في سياقه السابق يعني أحد أوجه البحث عن المتابعة، ليس نبحث عن المتابعة عند ظن التفرد، وقد أبحث عنها عند ظن المخالفة، قد أبحث عنها لتقوية الحديث، أسباب كثيرة. يقول ما هي المرجحات غير زيادة الضبط أو كثرة العدد التي من خلالها نعرف المحفوظة من الشاذ؟ المرجحات كثيرة يا إخوان جدا جدا، لكن يعني كان أراد أن أضرب له مثال لأن فيها دقة حقيقة، بقية المرجحات من بين هذه المرجحات مخالفة الجادة في الرواية، يعني مثلا لو أن راويا روى حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه نسخة مشهورة أليس كذلك؟ ذكرناها فيما سبق. جاء راوي آخر روى نفس الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في رأيكم من بحث الضبط والإتقان وليس هناك مرجحات خارجية، أي الروايتين أولى، الأولى ولا الثانية؟ الثانية التي تخالف المعتاد والجادة. ليه؟ لأن الأوهام في العادة تسبق إلى الشيء المعتاد، هو تعود من عمرو شعيب عن أبيه عن جده فيمشي على الجادة عمرو شعيب عن أبيه عن جده، لكن الذي يخالف المعتاد هو الذي عنده زيادة علم وتثبت، وهذا يعني مبني على قاعدة أصولية وهو أن الناقل عن الأصل مقدم على المبطلة. لحظ، فهذه مرجحة، مرجحات غير الزيادة، ومرجحات كثيرة يا أخوان، قد يظهر في كل حديث مرجح، قد يظهر لي في حديث مرجح لا وجود لمثيل له في حديثنا، وهذا ما إنما يظهر لكثرة الممارسة للحديث. هذا يقترح أن نجعل الدرس بعد المغرب، قال لي تأخر الوقت، وأنا ما أرى أن الأخر وقت حقيقة أمر عاد، الناس الآن يسهرون، يعني نستمر إن شاء الله على نفس الموعدين، وهذا قد يكون أيسر على من يأتي من مكان بعيد للأسف، أنه يمشي بعد المغرب والجو بارد من جدة إلى أسفل من جدة، أيسر لهم أن يأتوا بعد العصر. يقول لو كانت هناك متابعة فاصلة بين راويين، ألا تكون هناك متابعة تامة بين شيخيهما؟ جيد، سؤال ممتاز هذا. يقول الآن رواية الكافر السابقة التي اعتبرنا رواية عاصم بن محمد عن أبيه عن جده متابعة قاصرة لها؟ قال طيب نفس هذه المتابعة قد اعتبرها تامة من وجه آخر. فمحمد بن زيد يتابع عبد الله بن دينار، كلاهما سمع الحديث من ابن عمر. نقول نعم، كل متابعة قاصرة يمكن أن تعتبر تامة إذا غيرت نظرك في الذي تبحث له عن متابعة. فلو كنت أبحث لعبد الله بن دينار عن متابع أعتبر عندها رواية محمد بن زيد متابعة تامة له. انتبهتم؟ فوصفنا للمتابعة التام المتابعة بأنها تامة أو قاصرة هذا ليس وصف يعني لازم، وإنما هو مختلف باختلاف نظري في الذي أبحث له عن متابعة. فباعتبار موطن ومكان الذي أبحث له عن متابع يختلف الحكم على المتابعة بأنها تامة أو قاصرة. واضح؟ طيب، يظهر والله أعلم أن مقال ابن حجر للشاهد اللفظي لا يستقيم لأن الصحابي لم يختلف. ما فهمت السؤال، صاحب السؤال يبينه لي إذا كان موجودا، وإذا كان غير موجود فما في داعي الإجابة. إذا وجد حديثان يرويهما حافظان لكن أحدهما يخالف الآخر، ووجد لأحدهما متابع لكن راويها خفيف الضبط، فتفيد الصورة فتصير الصورة حديثا يرويه تام الضبط يوافقه خفيف الضبط ويخالفهما تام الضبط. يعني إذا كان ما في هذه المرجحات وفق يعني نرجح الرواية التي اتفق عليها تام الضبط خفيف الضبط. نعم، إذا ما في هذه المرجحات. ألا يمكن أن نقول الاعتبار وسيلة والمتابعة والشاهد هي الغاية؟ ممكن، هيئة التوصل هي الوسيلة. هل يقسم الشاهد إلى تام وقاصر؟ ما قسمه أهل العلم، وإن شئت أن تقسمه أنت إلى متابعة شاهد تام إذا كان باللغة وشاهد قاصر إذا كان بالمعنى فلا بأس، لا مشاحة من السلاح. المتابعة إن حصلت لشيخه فمن فوقه فماذا تسمى؟ كيف يعني لشيخه من فوق؟ هي أما متابعة تامة أو قاصرة. وإذا وقعت لشيخه فمن فوقه يعني مثل رواية الشافعي وقعت بتامة الشيخ، ما تصير متابعة إلا اتفق الإسناد من الشيخ إلى آخر الإسناد. كيف؟ ما تصير متابعة أصلا، ما في موافقة، خلاص اختلفوا في مخالفة يجب أن يرجح. يعني مثلا لو أنه يرويها قعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عندها ما في موافقة هذه أصلا. في المحتمل يكون الشافعي أخطأ لما رواها عن مالك عن عبد الله بن دينار، قد يكون مالك روى الحديث عن نافع. انتبهت؟ فإذا ترجح عندي صحة هذه الرواية وصحة هذه الرواية، هذه الرواية وهذه الرواية اعتبرها متابعة قاصرة. انتبه؟ يعني ما يوافقوا في شيخ المباشر، يعني في تسمية شيخ المباشر، لكن ما وافقوا في بقية الإسناد، فتعتبر موافقة قاصرة أو متابعة قاصرة. هذا لو صحت بعد ثبوت صحتها. هل نستمر في الأسئلة ولا نظام الحسن؟ برضو مغانا حسن. طيب، يقول أنا شاب أحضر دروسك لكني مدخن، فلماذا تنصحني؟ التدخين معصية لك، وحضورك للدروس طاعة إن شاء الله يرجى لك بها الخير. والمعاصي عموما لا تحتاج أكثر من استحضار عظمة من تعصيه وهو الله سبحانه وتعالى، وعظمة عقاب من تعصيه وهو عذاب جهنم، وتذكر أنك إنما تعصي الله عز وجل بنعمه، فهو الذي أنعم عليك بهذه الأعضاء وهو الذي أنعم عليك بالمال وبالصحة وبالقدرة على المشي والشراء، فهذه نعم، فهل يستحق المنعم أن تعطيه بنعمه؟ هذا ولا شك حقيقة يعني يعظم شأن المعصية في قلبك. تذكر هذا الأمر، توفق إن شاء الله إلى التوبة والاستغفار. الأسئلة كثيرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. هل إذا وجدنا عند التلميذ حسن أو حسن صحيح يريد أن نستدل بالحديث مباشرة؟ يعني هذه لها وجهان، الأول الاعتماد على تحسين التلميذ، والثاني الانفراد والاستجاد للاستنباط من الحديث. فإن نقول إذا حكم أحد أهل العلم المعتبرين بالحديث على الحديث بالصحة، فإنه يحق لمن كان من أهل الاستدلال والاستنباط أن يحتج به، يحق له ما دام ما ظهر له دليل يخالف هذا التصحيح أن يحتج بمثل هذا الحديث، لكن بشرط أن يكون من أهل الاستدلال والاستنباط. وهم كل إنسان يستنبط، لأنه يجب أن يكون عالما باللغة، عالما بأصول الاستنباط، ولا يحق لكل إنسان أن يفعل ذلك، وإلا أبحنا لكل رب على وجه الأرض أن يكون مجتهدا، وهذا ليس بصحيح. بل هناك أناس لا يفهمون الدليل وهم مضطرون للتقليد، فمثل هؤلاء لا يجاز لهم أن يأخذوا الأحكام الشرعية من الأحاديث ومن النصوص الشرعية مباشرة، بل واجب عليهم أن يقلدوا من يثق في علمه ودينه، نعم، إلا إذا ظهر لهم الدليل وتبينوه تماما مخالفا لقول من يقلدوه، فعندها يحق لهم أن يخالفوا ذلك ويقوم بناء على قول عالم آخر، ما يستبدهم بالاستنباط. طيب، قول الترمذي رحمه الله غريب يعني ضعيف، وإذا كان ذلك كذلك فما توجيه قوله رحمه الله صحيح غريب أو حسن غريب؟ يقول إنه إذا قال الترمذي عن حديث غريب فقط هذا يدعى ضعف، وهذا نعم فيه إشارة قوية إلى ضعف ذلك الحديث. إذا أخرج الترمذي وصف الغرابة لحديث ما فإن ذلك يدل على ضعفه غالبا. وأما الإشكال الذي ذكره فإنه نقول إنه هذا إذا أفرد الوصف بالغرابة، أما إذا وصف الحديث بأنه حسن غريب أو حسن صحيح غريب فعندها لا يدل الوصف بالغرابة على الضعف، وإنما يدل على التفرد فقط. حكم زيادة الثقة، قلت على مرتين، الأول النظر في زيادة هل هي منافية أو لا، تؤثر على الحديث أم لا، أليس الأصح أن يقال ننظر في زيادة هل تؤثر على الحكم أم لا، أم لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ما فهمت وجه الإشكال، يعني المقصود أن زيادة ننظر فيها هل هي تؤثر في متن الحديث في فهمه في معناه، فإن كانت تؤثر في معناه فيجب علي أن أنظر هي راجحة أو مرجوحة، وإن كانت لا تؤثر في معناه فهي مقبولة مطلقة. أسباب تقديم ما أخرجه مسلم على ما كان على شرطهما، سببين، الأول أن صحيح مسلم ما تلقي بالقبول، الثاني أن اجتهاد مسلم مقدم على اجتهاد سواه من سواه. السؤال الثاني، يكون الإسناد الذي هو حسب لذاته صحيحا لذاته أو لغيره إذا تعدد، يكون صحيحا لغيره إذا تعدد، الحديث الذي إسناده حسن لذاته إذا تعدد يكون صحيح لغيره، كيف يكون صحيح لذاته؟ صحيح لذاته يعني صحيح بنفسه دون احتياج إلى متابع أو إلى عمل خارجي، فلا يكون صحيح لذاته إلا إذا كان هذا الإسناد منفردا دون النظر إلى متابعاته وتوائده صحيح. اللفظ دال عليه يا أخوان، لا يستطيع ارتباك الفهم، صحيح لذاته هو نفسه وحده انفراده صحيح، وكذلك الحسن، فالقضية واضحة يعني من لفظ المصطلح. يقول ما رأيكم في زيادة تحركها في تحريك السبابة في التشهد؟ الخلاف في كلمة شديدا يحركها شديدا، فالراجح عندي أن كلمة شديدا لا تصح، أنها شاذة مردودة، وأن الصواب أنه يحركها فقط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع السبابة أو يحرك السبابة، وهذا هو الراجح في الحديث. وفي فرق طبعا، يعني يقيد التحريك بالشدة أو أن لا يقيده بذلك. يقول أعد تفريد السنن الأربعة من ناحية الصحة: سنن النسائي الصغرى، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن ابن ماجه. حديث كثيرة، الأولاد لنا كثيرة، لكن هذا حول الدرس الماضي. ما أفضل طبعة لصالح بن خزيمة؟ هي طبعة واحدة. يقول هنا إن بعض طلبة العلم يقول بأن الشروط الثلاثة الأولى: العدالة والضبط والقتال واتصال السند، هذا القسم خاص بالسند. وأما الثاني الشرطين الآخرين: انتفاء العلة والشذوذ، يقول هذا خاص بالمتن، لأن هذا ليس بصحيح. فالشذوذ والعلة قد يقعان في الإسناد وقد يقعان في المتن. يقول: هل لقول الإمام الترمذي مقصد في اصطلاحه حديث حسن صحيح من ناحية الترتيب، ولماذا لم يقل حديث صحيح حسن ما دام رجح كونه صحيحا؟ يعني كأن السائل يقول: لما إذا يقول الترمذي إذا قلت بأن حسن صحيح يساوي صحيح، فأولا لما لم يقل صحيح ويريحنا من الإشكال؟ ثانيا لما يقول مرة حسن صحيح ومرة يقول صحيح؟ على يدل هذا على التباين؟ يعني على هذا مقصود الأسائل. فأقول قول الترمذي حسن صحيح وأنه لم يقل مثلا ليش ما قال صحيح، نقول أنه بينا لكم أن هذا التعديل يفيد التأكيد أقل ما يقال، يعني يفيد التأكيد، كأنه يقول كما لو سألتك الآن عن رجل وأردت أن تبين لي يتذكر هذا الرجل، فلو قلت لي مؤمن قد أفهم أنه مجرد مسلم كذا ولا لا؟ قد يدخل في بالي هذا أنه ليس بكافر يعني. فإذا قلت لي مسلم مؤمن أفهم مباشرة أنه في المرتبة العليا، ففي هذا التعبير يفيد التأكيد. طيب هذا الشكل الأول. الشكل الثاني: ليش مرة يقول حسن صحيح ومرة صحيح؟ فأقول: وأصلا نادرا ما يقول صحيح منفرد، وهذا أحد أدلة من قال بأن حسن صحيح تساوي عنده صحيح. وأما لما طيب في مرات القليلة قال صحيح، فنقول والله من باب التنوع في العبارة، يعني ليش تلزم أنت من يقول حسن صحيح ولا صحيح وحدها؟ هو حر، مرة يقول حسن صحيح ومرة يقول صحيح، مرة يقول ثابت، ومرة يقول لا شك في ثبوته، ومرة يقول أي عبارة يستخدم، أي عبارة دالة على المطلوب، ما في إشكال في هذا. يعني أنا قلت إني أردت أن أذكر الراجح دون أدلته، الأدلة كثيرة جدا وتحتاج إلى بحث، لكن اكتفيت بذكر الراجح لأهميته. وأنت حر إما تقلد بدقيق العيد والذهبي أو تقلد الحار والحجر، كلاهما تقليد ليس لك فيه فضل كبير، قلد من شئت. الحديث الحسن لذاته إذا كان له طرق أخرى يثبت صحيحا لغيره، هل لا بد أن تكون هذه الطرق الأخرى أيضا في رتبة الحسن لذاته؟ نعم، يجب أن تكون كل الطرق عند الحافظ بن حجر على رأيه، كل الطرق التي يرتقي بها الحديث من الحسن إلى الصحة يجب أن تكون جميعا في مرتبة الحسن لذاته. فلو جاءنا الحديث من وجه حسن لذاته ومن وجه آخر بلغ الحسن لغيره بالاعتقاد يعني فهو حسن لغيره، لا يرتقي للصحيح لغيره، لا يرتقي عند الحافظ إلا إذا كان حسن لذاته وحسن لذاته يعتقدان فيرتقيان بالحديث لأن يوصف بالصحة لغيره. يقول: ما هو الحكم على الحديث إذا كان الطرق الأخرى في رتبة الحسن لغيره ورتبة المحتمل ضعفه وليس فيها حسن لذاته؟ حسن لغيره تبقى في مرتبة الحسن لغيره فقط، يعني هذا رأي الحافظ بن حجر. طيب الأسئلة كثيرة، نقف هنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.